بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
سمعين الأكارم للشيخ كلمة في مستهل هذا اللقاء وهي بعنوان أحكام السجود. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر التويتر شارج ريديو. الكلام عليكم فضل الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن السجود على الأرض على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، والسجود قبل ذلك عبادة من العبادات، وقد أمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية لا سجود عبادة، كما قال جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وشريعتنا هذه جاءت بهذا السجود في الصلاة، والسجود لا يكون إلا لله جل وعلا، ولذلك من سجد لغير الله جل وعلا قصدا فقد كفر أو أشرك، والسجود يكون لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ومعلوم بأن السجود في الصلاة ركن من أركانها، ومن لم يأتي بالسجود عامدا أو ناسيا أو جاهلا فإن صلاته غير تامة، وإنما حتى تكون صلاته تامة لابد أن يأتي بهذا السجود. وهناك سجدتان في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء صلاة الفرض أم صلاة النافلة، فما من ركعة من ركعات الصلاة إلا وفيها سجدتان وفيها ركوع واحد. ويجب حتى يكون الركوع صحيحا أن يسجد على الأعضاء السبعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى جبهته وأنفه وإلى وذكر اليدين والركبتين وأصابع القدمين. وإذا سجد الإنسان على هذه الأعضاء السبعة فقد اطمأن ساجدا. وأما من أخل بها بحيث رفع رجليه مثلا، أو رفع أو سجد على يد واحدة، أو لم يسجد على جبهته مثلا وأنفه، فإنه لم يسجد حقيقة، لم يسجد حقيقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم الأعرابي الذي كان يسيء في صلاته، علمه الصلاة، ومن ذلك قال: واسجد حتى تطمئن ساجدا. وحقيقة الطمأنينة في السجود وضابطها أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة إذا كان مستطيعا قادرا. أما إذا كان عاجزا فإن القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وبالنسبة لهذا السجود هي هيئة وحالة تشير إلى تذلل العبد بين يدي مولاه سبحانه وتعالى، إذ يمرغ أنفه وجبهته في الأرض تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتألها وتعبدا له سبحانه وتعالى، وإظهار العبد افتقار وإظهار العبد افتقاره إلى مولاه سبحانه وتعالى، وأنه بحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى، ولذلك يتوسل إليه وينطرح على عتباته سبحانه وعز. وبالنسبة للسجود له أحكام كثيرة، فيما يتعلق بالسجود في غير الصلاة. عندنا ما يسمى بسجدتي السهو، سجدتي السهو، والمقصود بسجدتي السهو التي سببها زيادة أو نقصان أو شك في الصلاة، زيادة أو نقصان أو شك في الصلاة، ولذلك أرتبها كالتالي. بالنسبة للمصلي إذا ترك بعض الركعات سواء كانت ركعة واحدة أو ركعتين مثلا، ثم تيقن بعد الصلاة أنه ترك يعني هذا العدد من الركعات، فإنه يأتي بهذه الركعات إذا لم يطل الفصل، بمعنى كان يعني قريبا من الصلاة، ثم بعدما يأتي بهذه الركعات يسجد للسهو بعد السلام، وذلك لحصول زيادة عنده. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صلاة العشي إما الظهر أو إما العصر، فسلم في ركعتين، ثم أتى خشبة معترضة في قبلة المسجد فاستند إليها كالمغضب، وخرج سرعان الناس، فقام رجل يقال له ذو اليدين وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي عليه الصلاة والسلام يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا صدق، لم تصل إلا ركعتين. فقام فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الفصل طويل، بمعنى أنه كان هناك وقت طويل جدا، فإن الصواب أن الإنسان يستقبل صلاة، يستأنف الصلاة، يعيد الصلاة. هناك إذا ترك ركنا من أركان الصلاة مثلا، كأن يسجد سجدة واحدة مثلا ويقوم للركعة الثانية، أو يترك ركوع أو اعتدال مثلا، ثم تذكر بعد قيامه للركعة التي تليها، فالمنصوص في كلام الأئمة أنه إذا بدأ بقراءة الفاتحة بطلت الركعة الأولى تماما كاملة، ثم تقوم الثانية مقام الأولى. أما إذا تذكر قبل أن يقرأ في فاتحة في الفاتحة من الركعة التالية، فإنه يرجع إلى الركن الذي تركه ويبني عليه بقية الصلاة، ويكون ما صلاه مطروحا أو يعد سنة. حالة ثالثة، إذا شك في عدد الركعات التي صلاها، فهذا له حالتان: إما أن يكون عنده غلبة ظن، مثلا شك هل صلى ركعتين أم ثلاثا، فهنا يغلب يعني جانب أو غلبة الظن يقدمه فيذهب إلى أنها ثنتان، وإذا غلب الظن عنده بأنها ثلاث فهنا لا يكون شكا، فإنه يعمل على أنها ثلاث. لكن إن استوى عنده الشك ولا يغلب شيء، يعني ما غلب شيء، فإنه يبني على الأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم أو شك في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، واليقين بأنه صلى ثلاثا. مسألة أخرى بالنسبة لما يتعلق بسنن الصلاة، هل إذا تركها يسجد للسهو؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، والصواب بأنه لا يسجد للسهو، لا يسجد سجدتي السهو إذا ترك شيئا من سنن الصلاة. أما الواجبات، واجبات الصلاة، فإذا تركها متعمدا فقد بطلت صلاته، أما إذا تركها نسيانا فلا يلزمه الإتيان بها، وإنما يجبرها بسجود السهو، يجبرها بسجود السهو. وبالنسبة لسجود السهو، إما أن يكون قبل السلام وإما أن يكون بعد السلام، فإذا كان في الصلاة نقص فيسجد قبل السلام، يعني بمعنى مثلا لو أنه نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة وقرأ، فإنه لا يرجع إلى التشهد الأول، وإنما يأتي بالسجدتي السهو قبل السلام. وأما إذا كان زيادة فإنه يسجد بعد السلام. أيضا عندنا ما يتعلق بالسجود التلاوة، سجود التلاوة حكمه سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد مرة وترك مرة أخرى ليبين للناس بأن سجدة التلاوة لا تجب على قارئ القرآن ولا على المستمع. وإنما هي سنة. وقد ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية سجود التلاوة وسجدات التلاوة الواردة في القرآن 15 سجدة، 15 سجدة. ولذلك الإنسان إذا مر بآية السجدة سجد، وإن لم يسجد لا شيء عليه في ذلك، لأنها سنة. وسجدة التلاوة لها فضيلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. والمشروع في سجدة التلاوة أن يأتي أولا بالتسبيح، يقول سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، ثم يأتي بالدعاء والذكر الوارد، وهو سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين. وهذه السجدة لا يشترط لها الطهارة خارج الصلاة، بمعنى أنه إذا كان يتلو القرآن وهو على غير طهارة فمر بآية سجدة فإنه يسجد ولو لم يكن متطهرا، لأن السجدة لا تسمى صلاة في مثل هذه الحالة، ولا تشتمل على شروط الصلاة مثل استقبال القبلة وستر العورة. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ولو كان الإنسان متوضئا فهو أفضل، كان متوضئا فهو أفضل. بالنسبة لسجدة التلاوة لا بأس أن يكبر في أولها، يعني في بداية السجود وفي القيام من السجدة أو في الرفع من السجدة. أما إذا وكذلك ما يتعلق بالسلام، فإنه ليس فيها سلام في أصح أقوال أهل العلم، لأنها ليست بصلاة. وبعض العلماء يذهب إلى أن من السنة التكبير في أولها وفي القيام منها، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع. وبعض العلماء يذهب بأنه لم يثبت فيها حديث صحيح، يعني أنه يكبر في أولها وفي الرفع منها، قالوا ما ثبت في هذا حديث صحيح. ولذلك إخواني وأخواتي، هذه المسألة واسعة، لا يجوز الإنكار فيها على من اجتهد في مسألة من مسائلها، لا ينكر عليه في ذلك. فمن لم يكبر سجد من دون تكبير فلا حرج عليه، ومن كبر في الأولى ولم يكبر في الرفع لا حرج عليه، ومن كبر في بداية السجدة وفي الرفع منها أيضا لا حرج عليه، كل هذا مشروع ولله الحمد. بقي السجدة الأخرى وهي سجدة الشكر، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان إذا أتاه ما يسره أو يبشر به كان يخر ساجدا لله تعالى. وسجدة الشكر مستحبة عند تجدد نعمة واندفاع نقمة، وليس من شرطها الطهارة، ليس من شرطها الطهارة. لكن لا يسجد في الصلاة، لا يسجد سجدة الشكر في الصلاة، ومن سجد سجدة الشكر في الصلاة فقد بطلت صلاته، وإنما يسجد خارج الصلاة، يسجد خارج الصلاة، يعني بمعنى جاءه خبر يفرحه أو خبر دفع الله عنه نقمة وبلاء، فإن المشروع أن يخر لله ساجدا، هذا هو المشروع الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حقيقة مرور سريع على بعض أحكام السجود. أسأل الله تعالى لي وللجميع التوفيق والسداد، وأسأل عز وجل الفقه في دينه إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصير، يقول هل المرأة التي تموت أثناء الولادة تعتبر شهيدة؟
الحمد لله، لم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا ماتت في النفاس بأنها شهيدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لما سأل أصحابه ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إذن شهداء أمتي قليل. ثم قال المبطون شهيد، والهدم شهيد، والحريق شهيد، والغريق شهيد، ومن مات في ذات البطن فهو شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر المرأة التي ماتت في النفاس، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المرأة التي تموت في النفاس فإن ابنها يجرها بسردها، يعني حبل السرة، إلى الجنة. هذا حديث لا بأس بإسناده، يفيد ويشير إلى أن التي تموت في مثل هذه الحالة إلى خير بإذن الله. نعم.
أيضا فالشيخ نفس السائل يقول هل يجوز العمرة عن أختي المتوفاة علما أنها لم تحج، وهل أثناء العمرة يجوز أن أدعو لنفسي أم يكون الدعاء لها فقط بحكم أن العمرة عنها؟
الحمد لله، نعم يجوز لك، بل قد يتأكد أنت أن تحج عن أختك المتوفاة التي أن تعتمر عن أختك المتوفاة التي لم تعتمر، وهذا لا شك أنه من البر وتؤجر على ذلك، وما في بأس أنك تدعو لنفسك أثناء العمرة لها، لكن اجعل أغلب الدعاء لها، أغلب الدعاء لها، ولو دعوت لنفسك لا حرج عليك في ذلك، والحمد لله.
جزاك الله خير فاضل الشيخ معنا هذه المكالمة. قيس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك. تفضل قيس.
ممكن سؤالين صغار للشيخ.
تفضل الشيخ اسمعك.
أول سؤال بدي أسأل بالله غلبك، مين الأفضل، صلاة الزوج مع زوجته جماعة داخل المنزل ولا كل واحد لحاله؟
نعم.
وثاني سؤال غلبك إنه هل يجوز الدعاء في الصلاة أثناء السجود فقط؟
إن شاء الله. جزاك الله خير قيس. حياك الله. نعم محمد فضل.
السلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك شيخ. ممكن
الله يعافيك.
الله يطول. شيخ أنا عندي طالع عمرك على دسك طبعا في الظهر.
نعم.
وأتعالج منه طالع عمرك في عدة مستشفيات، ولكن المستشفيات تطحوني كل عملية، يعني عندي فقرات رايحة. وأحيانا طال عمرك أصلي في البيت وأحيانا أصلي في المسجد، يعني فهل طال عمرك يجوز بأن أنا أبقى يعني الدرجة اللي حصل اللي هي في المسجد، هل أنا استوي أن تكون هي نفس الدرجة اللي أنا حصلها في البيت؟ ما العلم أن عدة مستشفيات قالوا لي أن لازم تكون هاي عملية، يعني فغير العملية ما تصح ليك يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
ونرجو منكم طالع منكم الدعاء من الشيخ الله يبارك.
الله يشفيك إن شاء الله.
الله يطولك.
الله خير محمد. حياك الله. محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم خير.
الله يبارك فيك. تفضل أبو أحمد.
الله يسلمك. أنا بسأل الشيخ في الصلاة. الله يسلمك. أنت جيت مثلا دخلت المسجد والمصلين راكعين، فجيت أنت تركع وقفوا هم، يعني مثلا عرفت كيف، قاموا من الركوع، فأنت تكمل يعني بعد السلام، هل يعني تعيد الركعة هذه ولا تحتسبها ركعة يعني كاملة؟ أنت ركعت يعني هم وقفوا، يعني قال الإمام الله أكبر مثلا، هل يعني تعتبر ركعة ولا
إن شاء الله
ولا تعيدها مثلا؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله أبو أحمد. جزاك الله خير. نعم. نجيب فضل الشيخ على السؤال. الأخ قيس يقول هل الأفضل من يصلي في المنزل أن يصلي جماعة مع زوجته، أم الأفضل أن لكل يعني كل واحد يصلي لوحده منفردا؟
الحمد لله، هو معلوم بأن الرجل يجب عليه أن يشهد الجماعة في المسجد، لكن إن تأخر مثلا أو كان المسجد بعيدا فالأفضل والأكمل أن يصلي بأهله في البيت، يصلي جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك، وقد صلى بأنس وبالغلام والعجوز أيضا معهما، هؤلاء كلهم صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، في إشارة إلى أن الرجل يصلي بأهله جماعة، وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. نعم.
أيضا الشيخ يقول حكم الدعاء في حال السجود يدعو لنفسه.
الحمد لله، بس أن الإنسان في حال السجود يدعو لنفسه، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم تجاوز عني، كل هذا مشروع الحمد لله. والطيب أن يشرك والديه، يشرك أرحامه بالدعاء، يشرك المسلمين والمسلمات، هذا من أمور الطيبة، لكن لو دعا لنفسه فقط فلا بأس في ذلك.
جزاك الله خير فنصيخ. معنا أبو مريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية. الله يجزيك.
الله يعافيك مريم تفضل.
عندي سؤال بخصوص الحين مثلا مرة أنا سمعت فتوى ما أتكلم منه من شيوخ أن ما يعني إن شاء الله من شيوخ الفقه أن الوضوء لازم أحد يبتدي كما ذكر في القرآن أن يبتدي إيده من المرفقين ولازم يمسح إيده، إذا ما مسح إيده يعتبر وضوءه ناقص. السؤال هو بشكل عام يعني الحين مثلا في بعض الفتاوى في أمورها واضحة يعني مثلا نفس هذا الشيء مذكور في القرآن يعني الجواب مذكور من القرآن، في ناس يعترضون يعني يقول أنت الدين سهل مو صعب، ليش تعقدون الدين وشو هاي المشايخ مثلا قلنا لهم من زين هذا الشيخ أصلا ما له دعوة بشكل عام يعني هو ياب لك يا دليل من السنة يا من يعني يا من الكتاب يا من السنة، فأي شيخ بشكل عام قلت له ما يعني ما يبشي من عنده، هل يوم واحد يكون معترض من هالشيء يكون عنده اعتراض على الله مثلا مو على الشيخ استغفر الله العظيم، يعني هل هذا صح يعني أنا الناس ما نفهم يعني الشيوخ يقول لك أشياء بالدليل وهاك يعترض مو بعيب أنه يقول لا والدين سهل دم علي أنت شك في دليل يعني ليش أنت تعترض، هذا السؤال يعني هل اعتراض معناته والعياذ بالله الاعتراض على الله ولا على الشيخ معنى الكلام.
إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير أبو مريم. نعم أبو حمدان تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبكم بالله.
أحبك الله جزاك الله خير.
جزاك الله خير. عندي استفسارين طال عمرك. أنا بخصوص السؤال الأول صلاة الجمعة يعني وأنت تدخل المسجد الإمام كبر أو أذن الأذان الثاني وأنت دخلت، هل تنتظر تخلص الأذان ولا تصلي مع الأذان السماع للخطبة أفضل؟ هذا السؤال. السؤال الثاني عند نهاية الخطبة الإمام يرفع إيده وما يرفع إيده يدعي، هل تقول آمين ولا ما تقول آمين ولا ترفع يديك تقول آمين ولا بدون رفع يدين تقول آمين؟ يعني أخذ ترد للإمام ويعني إذا رفعت يدي هل في شيء جائز غير جائز ثابت غير ثابت
إن شاء الله.
هذا والسؤال الثاني طال عمرك بعض الأحيان أنا أشوف بعض الإخوان يصلي يسجد يمد إيده يعني يحط من كفة لين الكوعة يعني إيده كاملة تكون على الأرض ما يحط الكفة، هل في حرج ذلك ولا إذا في نصيحة ذلك؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو حمدان حياك الله. نعم نعود في الشيخ للجابة على السلب أبو محمد. في الشيخ يقول عنده يعني في الدسك في ظهره وألم يقول تعالج من ذلك ويعني نصحه الأطباء بإجراء عملية، يقول في بعض الأحيان أصلي في المنزل وبعض الأحيان أصلي في المسجد، يقول هل لي نفس الأجر إذا صليت في المنزل؟
الحمد لله، هو الأصل أن الإنسان المسلم الذكر البالغ الحر يصلي في المسجد كما نص على ذلك أهل العلم، هكذا ينصون على أنه يجب عليه أن يصلي الجماعة في المسجد إلا لعذر، والعذر إما أن يكون مطر شديد أو خوف أو مرض مثلا يمنعه من الذهاب إلى المسجد، فإذا منعه مرض مثلا من الذهاب إلى المسجد فله الأجر كاملا بإذن الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم.
وفصيح يعني أريد منكم الدعاء له بالشفاء.
أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن على أخينا بالشفاء العاجل وأن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة وأن يعافي وأن يشفي جميع مرضى المسلمين.
آمين. أبو أحمد فالشيخ يقول دخلت للمسجد والإمام راكع، عندما بدأت في الركوع بدأوا في القيام من الركوع، هل تعتبر تعتد هذه هل اعتد بهذه الركعة تعتبر لي ركعة أقضيها؟
الحمد لله، من أتى الإمام وهو راكع فركع معه واطمأن بمقدار تسبيحة واحدة فقد أدرك الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك الركعة فقد أدرك، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. أما إذا أدرك الإمام وقد رفع من الركوع فقد فاتته الركعة، لذلك يا أخي الفاضل لابد أن تنظر في حالتك، فإذا كنت قد أدركت الإمام راكعا وسبحت أو أدركته لحظة هذه اللحظة ممكن أن تقول فيها سبحان رب العظيم فقد أدركت الركوع، أما إذا أدركته رافعا فلا تحتسب لك ركعة بارك الله فيك.
جزاك الله خير شيخ. معنا ابو جراح تفضل.
بارك الله فيكم.
فيك بارك تفضل بجراح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور الله يحفظك.
أهلا وسهلا يا مرحبا حياك الله.
ادعينا لوالدينا ووالديك الله يرحمهم جميعا.
الله يرحم الجميع يا رب.
سؤال الأول عن التوبة النصوحة. في ناس يقول قاص الحريم ريايل يقول التوبة أن يرجع لنفس الشيء. ما رأيك في أشخاص وتوجيهاتك الكريمة؟ كيف تكون التوبة نصوحة صالحة لله سبحانه وتعالى ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
السؤال الثاني الصلاة في الصلاة في وقتها وفي الصلاة ينامون عنها كثيرين. أنا أشوف كل ينامون عن الصلاة. ما هي شيء طيب اللي يقوم الإنسان للصلاة؟ حطينا منبه ما قدرنا. حطينا هاي الشيطان راكب فوق روسه بصراحة ويقول أنا تأخرت وكنت نايم وكنت تعبان. يحطون عذار في الصلاة. هل هذا يجوز؟ هذا كان صلى الله عليه وسلم ما يدري فيه الأشياء.
جزاك الله خير. جزاك الله خير بجراح. نعم. فالشيخ أبو مريم سيقول يعني بالنسبة لمن يبدأ الوضوء يقول هل يجوز أن أو هل يجب أن يبدأ من المرفقين أو كيف يغسل يديه في الوضوء؟ من أين يبدأ؟ وهل دلك اليدين أيضا يعني حكمه؟ وإن تركه يعني ماذا عليه؟
الحمد لله. بالنسبة لغسل العضو إذا كان له ابتداء وله انتهاء فلا بأس بأيهما بدأ. فبالنسبة للمثال الذي ذكره وهو غسل اليدين فلو بدأ بغسل اليدين من المرفق ومر بها إلى أطراف الأصابع أجزأه، ولو بدأ بها من أطراف الأصابع وانتهى بالمرفق أجزأه ولله الحمد والمنة. فالمسألة واسعة في مثل هذا الأمر. أما ما يتعلق بالدلك فجمهور الفقهاء على استحبابه وذهب المالكية إلى وجوبه. ولذلك أقول الأخ بأن من السنة دلك اليدين، دلك محل الوضوء، محل الفرض في الوضوء، إلا في حالة واحدة وهي إذا كان المحل خشنا، بمعنى يخشى الإنسان بأن الماء لا يصل إلى البشرة إلا بصعوبة فيحتاج هنا إلى دلك. فإذا كان العضو خشنا كأن تكون القدمين خشنتان أو اليدين مثلا فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يدلك محل الفرض حتى يبلغ الماء إلى البشرة. هذا هو الجمع بين أقوال أهل العلم في هذه المسألة والله تعالى أعلم.
ايضا فضل الشيخ ابو مريم يعني يسال عن يقول البعض يعترض على اذا يعني ذكرت له فتوى وذكرت له الدليل على الفتوى يعترض. هل الاعتراض فضل الشيخ على مثل هذا الامر اعتراض على الله عز وجل وعلى حكمه، ام يعني اعتراض مثلا على من نقله من يعني نقل له مثلا كلام شيخ؟ هل اعتراض على هذا الشيخ مثلا او المفتي مثلا؟
الحمد لله. بالنسبة لمن عرضت عليه فتوى لأحد العلماء ثم ردها، هو أحد الرجلين، إما أن يكون عالما يمتلك أدوات الفتوى وعنده الأهلية للاجتهاد فيرى بأن هذه الفتوى غير صحيحة أو غير سليمة أو أنها تخالف الدليل وهو يمتلك الأدلة ولديه القدرة على الاستنباط، فهذه مسألة ولله الحمد معروفة ومبسوطة ولا يضيق الصدر حرجا منها، لأن مثل ما قال الإمام مالك ما منا إلا راد ومردود عليه. ولذلك إذا سمعت طالب علم ممن يمتلك الأهلية للاجتهاد والاستنباط ولديه أدوات للفهم العلمي حينما يقول أنا لا أوافق الشيخ في مثل هذا طبعا بأدب، فإن هذا أمر يعني اعتاد عليه أهل الإسلام وطلبة العلم والذين يعيشون المناخ العلمي. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى قال هذه الكلمة ورد عليه بعض الطلبة وقبل يعني النقاش. كذلك الشافعي رحمة الله عليه رد على شيخه محمد بن الحسن، والإمام أحمد خالف شيخه الشافعي. والناس في زماننا ما زال أن العلماء يرد بعضهم على بعض، وهذا شيء طبيعي. أما إذا كان الذي يرد هذا الكلام من العوام وليس من العلماء، فلا بد عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يخاف الله سبحانه عز، وأن لا يتجرأ على رد كلام أهل العلم بمجرد التشهي والهوى والذوق مثلا، أو مثلا والله الرأي وعدم المزاجية. هذا كلام غاية في الخطورة، ولذلك العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والناس ثلاثة: عالم ومتعلم وهمج الرعاة أتباع كل ناعق. فلا يكون الإنسان من النوع الثالث، لا، يكون متعلم متأدب. فإذا سمع فتوى من عالم وهذه الفتوى مبنية على الدليل، يضعها على العين والرأس، يضعها على العين والرأس. فإذا سمع فتوى أخرى مخالفة لها، لا يجوز أن يزري بين العلماء ولا يضرب أقوال العلماء بعضها ببعض، وإنما يقول والله أنا سمعت الشيخ الفلاني يقول على خلاف قول الشيخ الفلاني مثلا، ونسأل الله أن يهدينا للحق. وممكن يحرص ويسأل طرفا ثالثا ليتأكد أو يزيد يعني من جهة الوثوق بهذه الفتوى، يسأل ثالثا أو رابعا ليتفقه وليتعلم. أما والله متكئ على أريكته وجالس هكذا يرد كلام أهل العلم بالأدلة، بكلام أهل العلم مبني على الأدلة، يرده والله لهوى في نفسه أو لشهوة أو لذوق ورأي، فهذا على خطر، هذا والعياذ بالله، هذا على خطر. يجب عليه أن يخاف الله جل وعلا وأن يتقيه، لأنه داخل في أكثر من مسألة هي تمثل كارثة عليه. يجب عليه أن يحترم أهل العلم وكلام أهل العلم، يضعه العين والرأس. وإذا أراد أن يرد بحيث سمع كلاما مثلا معينا، يرد بأدب ويقول أنا ما أدري والله، أنا لست بعالم، نسأل أهل العلم الآخرين، نشوف، نريد أن يحكم بين هاتين الفتوتين إذا اختلفتا. أما إذا كانت الفتوى قال الله قال رسوله ونصوص ظاهرة، فردها رد هذه النصوص بسهولة، هذا يدل على رقة الدين وقلة التقوى ومخافة الله سبحانه وتعالى. المقصود الإنسان يتأدب مع العلماء ويحرص على أن يأخذ بكلامهم حتى ولو كان يخالف هواه، ما دام أنه على الحق. ذكر لك الفتوى فيها قول الله وقول وسلم وقول الصحابة، حتى لو خالفت مرادك وهواك ورغبتك، يجب أن تقف فيها معها موقف المسلم، موقف المستجيب، لأنه ما أتوا بكلام من عندي أنفسهم، إنما نقلوه من القرآن ومن السنة. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين.
محمد أنفر الشيخ يقول إذا دخل والإمام يؤذن الأذان الثاني في الجمعة، هل يقول انتظر أردد خلف المؤذن أم أصلي تحية المسجد؟
الحمد لله، هذه من المسائل الخلافية والتي ليس فيها دليل، هذا هو سبب الخلاف. فمن العلماء من ذهب إلى أن الاستماع إلى الخطبة واجب، ولذلك قالوا تفوت السنة لتحصيل الواجب. كيف ذلك؟ قالوا بأن الترديد خلف المؤذن وقول الدعاء سنة، والاستماع إلى الخطبة واجب، إذن يصلي الإنسان ركعتين حتى يحصل استماع الخطبة. ومن العلماء من ذهب إلى أنه لا بأس لو انتظر ويردد خلف المؤذن ثم يصلي ركعتين ولو خطب الإمام، قالوا لأن خطبة الجمعة مما تداركها الإنسان. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الصواب هو القول الأول، وأن من دخل الجمعة والمؤذن يؤذن، الذي يظهر بأنه يصلي ركعتين حتى يحصل خطبة الجمعة من أولها، لأن الاستماع إليها واجب، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يقول حكم التأمين في دعاء خطبة الجمعة ورفع اليدين.
الحمد لله، أما التأمين فلا حرج في ذلك، فإذا دعا الإمام يشرع للمأموم أن يؤمن، لأن الله تعالى ذكر عن موسى وهارون أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن، وجمعهم الله عز وجل بالإجابة في قوله قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. والمقصود بأنه يؤمن لا حرج، أما أن يرفع يديه فرفع اليدين عبادة. فننظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في الدعاء إلا في خطبة الجمعة، فلم يثبت عنه أنه رفع يديه في الدعاء إلا في حالة الاستسقاء وفي حالة الاستصحاء، وإذا كان يرفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما إذا دعا في غير الاستسقاء والاستصحاء فقد كان يرفع إصبعه السباب عليه الصلاة والسلام ويشير بها ويدعو، وكان الصحابة ينكرون على من يرفع يديه على المنبر في غير الاستسقاء، بل بعض الصحابة رأى خطيبا يرفع يديه على المنبر فقال قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه على المنبر أو كما قال. فالمقصود يا أخي الفاضل بالنسبة لدعاء الإمام على المنبر لا يشرع أن ترفع يديه إلا إذا استسقى، فإذا استسقى ترفع يديك، هذا هو الجمع بينه هذا. لكن خارج الصلاة ما في بأس، لأن بعض الناس يفهم غلط يقول مدام ما رفعنا هنا لا نرفع، لا، كان الرسول يرفع في القنوت مثلا، قنوت النوازل وفي قنوت الوتر، وكذلك في الدعاء الأدعية الأخرى من السنة أن يرفع الإنسان يديه في الدعاء. نعم.
أيضا فالشيخ يقول بعض من الناس يعني يسجد ويعني يسجد يضع يده إلى المرفق على الأرض ملاصقة للأرض.
الحمد لله، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جملة من الأفعال والهيئات في الصلاة، منها أن ينقر نقر الغراب وهو السجود سريعا، فمن الناس من يسجد بشكل يشبه الغراب حينما ينقر الماء، وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التفات كالتفات الثعلب في الصلاة، ونهى أيضا عن فعل هيئة أذناب خيل شمس، وذلك حينما يسلم الإمام عن اليمين أو المصلي، حينما يسلم المصلي عن اليمين يفتح يديه اليمنى إلى جهة السلام، وإذا سلم عن اليسار فتح يده أو كفه اليسرى إلى جهة اليسار، هذا شبهنا سلم بأذناب خيل شمس. كذلك نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وهو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه، ونهى أيضا عن أن يبسط المصلي ذراعيه انبساط الكلب، وذلك بأن يضع يديه إلى المرفقين مبسوطتين على الأرض ويتشبه بالكلب، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وحمل العلماء النهي هنا على التحريم والجمهور على الكراهة، فلا ينبغي للمصلي أن يبسط يديه في الصلاة إلى المرفقين، وإنما يضع كفيه باطن كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه ويجافي بين عضديه وجنبيه، هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي. نعم.
مجرح فالشيخ يسأل عن التوبة النصوح كيف تكون؟
الحمد لله، التوبة النصوح تكون أولا بالإقلاع عن الذنب، والثاني بالندم على فعله، والثالث بالعزم الأكيد على عدم العود إليه، ويزيد شرطا رابعا إذا كان مع البشر، إذا كانت الذنب مع أحد البشر يضيف العلماء شرطا رابعا وهو أن يرجع الحق إلى أصحابه. هذه باختصار هي التوبة النصوح. نعم.
أيضا فالشيخ يقول يعني المحافظة على الصلاة في وقتها والنوم، البعض يقول فالشيخ ينام عن الصلاة ولا يستيقظ، كيف يعني يعالج هذا الأمر؟
الحمد لله، بالنسبة للصلاة يجب أن تكون شغل المسلم الشاغل وقلقه الساهر واهتمامه البالغ، ذلك أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام وركن الملة، والله تعالى سماها إيمانا، قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وأمر الله تعالى بإقامتها وبعدم الإخلال بها. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وامتدح الله المؤمنين بقوله: يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وحذر الله ونهى وتوعد من ضيع الصلاة بقوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وبقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وكذلك أن يحرص الإنسان على أوقاتها. يقول جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا مؤقتا. وأيضا يقوم الإنسان عليها خير قيام، وعدم التفريط فيها إلا إذا غلبه نوم مثلا. فإذا غلبه نوم غير قاصد لذلك فهو معذور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط. وأما إذا فرط في ذلك بحيث نام قبلها متعمدا فإنه على خطر عظيم، على خطر عظيم. فيجب على المسلم أن يحرص على الصلاة وأن يبذل الأسباب التي تعين على القيام إليها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. يسأل فضيلة الشيخ، يقول: تنظيف الأسنان بعد الوضوء هل يبطل الوضوء؟ لأنه يقول: يخرج من دم من اللثة عندي.
الحمد لله، خروج الدم من اللثة باستعمال السواك أو الفرشاة أو الخيط أو العود أو غير ذلك من الأشياء لا يفسد الوضوء ولا يبطله، ولله الحمد والمنة. فليس عليك شيء أخي الفاضل، واستمر في وضوئك وصلاتك، وليس عليك شيء في هذا.
يقول: أحكام صيام النافلة مثل أحكام الصيام في رمضان أم تختلف؟
نعم، بالنسبة لصيام النافلة هو كأحكام الفريضة، صيام النافلة الاثنين والخميس والأيام البيض مثل الفريضة، من حيث الامتناع عن المفطرات، الامتناع عن المفطرات. أما النية فهي تخالف الفريضة في النية، فالنية فصوم الفريضة من شرطها أن تكون النية قبل الفجر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. أما النافلة فتجوز من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ يقول لأهله: هل عندكم شيء؟ فإذا قالوا نعم أفطر، وإذا قالوا لا قال: إني أصبحت صائما. فنص الفقهاء على أنه إذا أراد أن يصوم من النهار ولم يأكل قبل ذلك له هذا مما تخالف به صوم النفل، صوم الفرض. كذلك جواز الفطر لغير سبب في صوم النفل بخلاف صوم الفرض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما الفريضة فلا، لا يجوز للذي يصوم الفريضة أن يفطر من غير سبب. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ، يقول: إمام مسجد وجد سورة ذهب المسجد وباعها ب500 درهم، هل يجوز أن يصلح بها عطل في منزله؟
الحمد لله، الواجب على من وجد لقطة أن يعرفها سنة كاملة، سواء كان ذهبا أو شيئا مفقودا يجب عليه أن يعرفها، ولا يجوز له أن يستمتع بها قبل هذه المدة، وهي أمانة في يده. فما دام أنه باعها فالواجب عليه أن يحتفظ بثمنها وأن يعرفها في الأماكن التي يغلب على ظنه بأن صاحب هذا السوار يأتي ويبحث عنها. هذا هو الواجب، ولذلك لا يجوز لك أن تستمتع بها إلا بعد أن تعرفها سنة كاملة. إن لم يظهر صاحبها فلك أن تستمتع بها وتنتفع بها، وإن ظهر يوم من الأيام فتعيدها إليه. بارك الله فيك.
لا. أيضا الشيخ يقول: هل العمل في قسم الصيانة في فندق فيه مشروبات كحولية حلال أم حرام؟
الحمد لله، الواجب على المسلم أن يختار له وظيفة وحرفة ومهنة شريفة بعيدة عن الحرام والمشتبهات، بعيدة عن الحرام وعن المشتبهات، هذا الذي يجب على المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فأنت يا أخي الفاضل ما دام أنه حصل وسواس في صدرك، وهذا ظاهر من خلال سؤالك، فابتعد عن هذا وابحث لك عن عمل آخر، ولا تخرج منه إلا بعد أن تجد عملا، إلا بعد أن تجد عملا. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد العلي، من الأخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.